الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال البخاري رحمه الله: باب من بنى مسجدا. قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني جواد قال أخبرني عمرو أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن قتادة حدث أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان يقول عند قول الناس فيه حين بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. يقول البخاري: باب من بنى مسجدا، أي في ذكر فضل ذلك. ثم قال: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث المصري، وابن وهب له اختصاص به، أن بكيرا حدثه أن عاصم بن عمر بن غفاد حدثه أنه سمع عبيد الله الخولاني أنه سمع عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه يقول عند قول الناس فيه حين بنى النبي قول الناس فيه حين بنى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم أكثرتم. أكثرتم لأن عثمان رضي الله عنه أراد أن يهدم المسجد النبوي وأن يعيد بناءه على وجه أتم من بناء السابق. وقيل أنه لم يرد هدمه، وإنما أراد أن يوسعه، أن يهدم جانب منه وأن يوسعه. فأكثر الناس الكلام أي كأنهم استنكروا هذا الفعل. قال: وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من بنى مسجدا قال بكير حسبت أنه قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وهذا يدل على فضيلة في
الجنة.
يقول: من بنى مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. وهذا فيه فضل بناء المساجد، وأن الله تبارك وتعالى يخاطب ذلك بأن يبني له بيتا زائدا على بيته في الجنة. وقوله يبتغي بوجه، قال بنى الله يبتغي بوجه الله، هذا شرط. وهذا يدل على أن الإنسان إذا بنى مسجدا رياء وسمعة وإرادة لمدح الناس فإنه ليس له من الأجر شيء، بل هو آثم. ليس أن عمله فقط حابط ولا يقبل، بل إنه آثم، لأنه أراد بذلك مراعاة الناس. قال يبتغي به وجه الله، ولا بد من إحسان النية. وكان بعض السلف ينكر أن يسمى الإنسان المسجد باسمه، بل كان بعضهم يقول أن هذا من الرياء، يبني مسجد فلان ابن فلان حتى يمدح باسمه. هذا الأولى، لا يسمى الإنسان المسجد باسمه إذا بناه، وإنما يسميه بالأسماء العامة، بأسماء أهل الفضل وأهل العلم. قال يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة. مثله في الجنة ليس مراد أن الله جل وعلا يبني مثل ما بنى في الدنيا، إن الجنة لا تقارن بالآخر، الجنة لا تقارن بالدنيا. ومعلوم أن الجنة معنى ما أعد الله جل وعلا فيها أعظم بكثير من الدنيا. وإنما قال العلماء المثلية في التوسع، أي بحسب ما يوسع في الدنيا يوسع الله جل وعلا عليه، وبحسب ما يحكم ويهتم بهذا البناء بقدر ما يهتم ببناء البيت له في الجنة. نعم.
قال: باب يأخذ من أصول النبي إذا مر في المسجد. قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بوري عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مر أحدكم في سوقنا أو في مسجدنا قال ومعه نبل فليمسك على إصالها قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا منها بشيء. قال: وخرجه في باب من حمل علينا السلاح فليس منا وفي باب المرور في المسجد.
نعم. يقول: باب يأخذ من أصول النبل، نص النبل أي مقدمة النبل، هذا الجزء الحاد رأس. قال يأخذ من أصول النبل إذا مر في المسجد، أي حتى لا يصيب أحدا فيؤذي. ثم قال حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة حفيد أبي بردة أو بردة ابن أبي موسى رضي الله تعالى عنه، عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا مر أحدكم في سوقنا أو في مسجدنا ومعه نبل قال فليمسك على نصالها أو قال فليقبض بكفه أن يصيب أحدا منها بشيء. وهذا فيه حرمة دم المسلم، والشريعة جاءت بتعظيم ذلك. فالإنسان مأمور أن يمسك النبل لئلا لا يتأذى به المسلمون، المسلم لا يجوز إرهاب دمه. وفيها أيضا تجنيب المساجد ما يؤذي المسلمين، لأن المشي في النبال وغيرها من غير أن يأخذ الإنسان بنصولها فقد يصيب أحدا، فهذا فيه أن المساجد يجب أن تجنب مما من كل شيء يؤذي المصلين. ومن أعظم ذلك وأعظم من ذلك وأولى منه الفتن، أن يكون الإنسان والعياذ بالله يفتن بين المصلين، يعني بعض المصلين والعياذ بالله يفتن ويثير مشاكل على الإمام وعلى المؤذن وبين المصلين وغير ذلك. هؤلاء أولى بأن يطردوا من المساجد ممن يأكل الثوم والبصل أو يأخذ النبل، لأن المساجد الأصل فيها الاجتماع، والله جل وعلا شرع أن يجتمع المسلمون في كل يوم 5 مرات حتى تأتلف القلوب، فهذا من الحكم التي من أجلها شرع الصلاة والجماعة في المساجد، حتى يرى المسلمون بعضهم بعضا ويعرف بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، لا أن يكون المسجد سبب الفرقة والخلاف والشقاق، أو أن يفعل الإنسان في المسجد ما يؤذي المسلمين والرائحة ومثل ذلك ما ذكره. فإذا هذا فيه إشارة لما هو أولى منه. قال: وخرجه في باب من حمل علينا السلاح فليس منا. إذا كان النصل أنت منهي أن تثير المسجد إلا بأن تأخذ على أو النبي إلا أن تأخذ على نصل حتى لا يتعدى المسلمون، فكيف من رفع السلاح عن المسلمين والعياذ بالله؟ لا شك أن هذا يعني أشد والعياذ بالله. ولذلك لا يجوز حمل السلاح، أو قال من حمل علينا السلاح فليس منا، ليس المسلمين من يحمل السلاح عليه، كما يفعل بعض المفسدين اليوم يقتل المسلمين ويفجر ويحمل السلاح عليهم، لا شك أن هذا من أعظم الكبائر. قال: في باب المرور في المسجد، أي ما الذي يفعله الإنسان إذا كان صاحب نبل ومعه نبل. نعم.
قال: باب الشرك في المسجد. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري عن سعيد بن المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان ينشد، فقال: كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال: أنشدك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال: نعم. قال: وخرجه في باب دخل الملائكة وفي باب هجاء المشركين.
نعم. يقول: باب الشعر في المسجد. حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان وابن عيينة قال حدثنا الزهري عن سيدنا المسيب قال: مر عمر في المسجد وحسان رضي الله عنه، حسان ثابت شاعر الإسلام وشاعر النبي صلى الله عليه وسلم، ينشد. وظاهر هذا، ظاهر هذه القصة الإرسال، ظاهر أنه مرسل، لأن سيدنا المسيب لم يدرك هذه القصة، لا يقتل في رواية عن عمر رضي الله تعالى عنه، فابن مسيب سيد لم يشهد قصة، وسماع عمر مختلف فيه، فظاهر هذه القصة بهذا هو الإرسال، لكن قد رواه جماعة عن ابن عيينة عن الزهري عن المسيب عن أبي هريرة، أي جعل مخبرا لابن المسيب أبو هريرة عن أبي هريرة أن عمر مر في مسجد حسان يشت. وهذا الحديث وهذا الإسناد في مسلم صحيح مسلم. وقوله حسان ينشد، الإنشاد مأخوذ من النشدة وهو رفع الصوت، أنشد أي رفع الصوت، ومنه سمي النشيد نشيدا وهو رفع الصوت بالشعر، فالنشيد هو رفع الصوت بالشعر، فأصل ذلك مأخوذ من رفع الصوت مثل التغني. قال: وحسان ينشد. طبعا ليس مراد ذلك ينشد على غرار النشيد، يعني لأن بعض الناس اليوم يحمل المصطلحات الشرعية على ما هو معهود، كما حمل بعضهم الطرب على الطرب اللي هو الأغاني، والتغني عن الأغاني الموسيقية والفاسقة، يقول: ها الرسول قال يتغنى، ها الرسول قال الحديث قال يطرب، يحمله إيش؟ ليس على ما أصله في اللغة، بل بعض الناس يحمله على ما عهده من المصطلحات الشائعة، فأصبح غنى يطلق على هذا وأصبح، لا شك أن هذا خلل كبير جدا. فالشاهد أن قوله ينشد أي يقول الشعر ويرفع صوته، وليس معنى ينشد أنه ينشد اليوم يلحن ويهز الرأس هكذا كحال المنشدين، فخلل كبير جدا أن تفهم أنت الأحاديث النبوية والآيات القرآنية على ما هو دارج من المصطلحات الشائعة، أصبح يشعل من على فن من الفنون، هذا خير كبير جدا، وهذا يفعله بعض الناس ويظن أنهم يحققون المسائل، لا شك أن هذا جهل. فالشاهد أن ينشد معنى يقول الشعر، يقول بصوت مرتفع، فأنكر عمر أن يقال الشعر في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، رجل ينشد الشعر. قال وحسان ينشد، فأنكر عليه عمر، وعلم حسان بأن عمر قد أنكر عليه، وعمر نظرته تكفي. فقال حسان كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك، أي ما أنكر علي النبي صلى الله عليه وسلم. ثم التفت إلى أبي هريرة فقال أنشدك بالله، أي أسألك بالله، أسمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول أجب عني اللهم أيده بروح القدس؟ قال نعم. وهذا فيه من حسان إثبات أنه أنشد في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا له، بل أمره بأن يجيب عنه، أي أن يذب عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقوله فيه المشركون. ففيه أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه إقراره لإنشاده، وفيه الدعاء له على هذا الفعل وهو الذب. وذلك قال العلماء فيه مدح الذاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل وفيه فضل الشعر في الذب عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل في الذب عنه الذب عن سنته. فالذي ينشد ذبا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ودفاعا عن التوحيد وعن العقيدة وعن السنة، لا شك أنه داخل في هذا، وأن الله جل وعلا يؤيده، كما ألف في ذلك العلماء، ألف المنظومات وألف الشعر في الذب عن السنة والاتباع، كما ألف ابن القيم رحمه الله النونية، وهي من أفضل وأنفس المتون العقدية رحمه الله رحمة واسعة. ففيه مدح الذاب عن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وعن شريعته، والذاب عنه أيضا عن شخصه. وفيه أن من ذب عن السنة ونافح عنها فإن جبريل يؤيده. فالحكم هذا ليس خاصا بحسان، بل يدخل فيه كل من ذب عن السنة، وهذا فيه شرف أهل السنة والذابين عنها والرادين على أهل البدع. فكل من ذب عن السنة، والذب عن السنة بنفي ما ليس منها والرد على من أراد أن يحرفها، هذا هو الذب عن السنة. والذب عن السنة أبلغ من الدعوة إلى السنة. هناك من هو يدعو إلى السنة ويدعو الناس إلى السنة واتباعها، وهناك من يذب على السنة، الذاب أبلغ وأعظم، لأن الذاب يقاتل، يقاتل أهل البدع ويقاتل أهل الريب وأهل الزيف وأهل الانحراف، فهو يذب عن السنة ما ليس منها، ويرد على المفسدين وعلى أهل التحريف والتعطيل والتأويل. وهذا الحديث فيه شرف هؤلاء، وأن جبريل عليه السلام يؤيده وينصره وينافع عنه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر لحسان أهجهم وجبريل معك، أهجهم وجبريل معك، كما قال الله تبارك وتعالى ان تظاهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. فدل على ان جبريل عليه السلام مولى النبي عليه الصلاه والسلام، انه يدافع عنه. فالشاهد ان هذه فيه فضيله عظيمه جدا للذب عن سنه النبي صلى الله عليه وسلم والرد على اهل البدع والمخالفين. وفيه ايضا جواز تناشد الاشعار في المساجد اذا كانت مباحه، فضلا عما فيها من ذب السنة. لا شك أنه إذا كان فيها ذب للسنة ودعوه إليها فهذا لا خلاف أنه مباح. لكن هذا الحديث يدل أيضا على جواز الإنشاد، لأن حسان ليس فيه أنه كان ينشد ذب عن السنة عندما أنكر عليه عمر، وإنما أنكر عمر إنشاد، ففيه أنه يجوز إذا كان النشيد أو هذا الشعر مباح. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جلس مرة كما في حديث مسلم أظن، جلس بعد الفجر وأصحابه يتناشدون ويذكرون أمر الجاهلية، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتبسم، فكان يتناشدون أن يلقي هذا شعرا وهذا شعرا، ويتكلم عن أمور الجاهلية وما حصل، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على التبسم، فهذا كان هذا إقرارا منه على جواز تناشد الأشعار إذا كانت مباحة. وجاءت في ذلك أو في هذا الباب حديث تنهى عن تناشد الأشعار، ذكر البخاري رحمه الله بوب هذا ليبين أن الثابت هو جواز ذلك إذا كان مباح. وجاء في ذلك أحاديث كحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهي سلسلة حسنة عند عامة أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تناشد الأشعار. والصحيح أن الحديث وهو ثابت حسن قيل أنه محمول على أشعار الجاهلية، أي إنما الذي نهى عنه أن يتناشد إنسان الناس أشعار الجاهلية، وأشعار الجاهلية لا تأخذ من مدح الخمر والزنا وغير ذلك والترفع الناس والهجاء وما شابه ذلك مما حرمته الشريعة. فقالوا أن النهي عن تناشد أشعار المساجد المراد بذلك إيش؟ ما كان فيه أو ما لا يليق ذكره في المساجد. وقال بعض العلماء النهي عن تناشد الأشعار إنما المراد به الإكثار، وأما ما لم يكثر وكان عرضا فإنه لا بأس به. فالشاهد أن هذا الحديث يدل على جواز ذلك إذا كان مباحا، بشرط أن لا يكون أمرا شائعا كثيرا أو أن يكون فيه أمر مما حرمه الله تبارك وتعالى. قال وخرجه في باب ذكر الملائكة، لأن فيها أن جبريل عليه السلام يؤيد حسان، وفي باب هجاء المشركين أي على جواز ذلك، بل هذا من الدعوة الله تبارك وتعالى، هجاء المشركين وذمهم وبيان قبح حالهم والذب عن السنة. نعم.
قال باب التقادم والملازمة في المسجد. قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا بليد عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج قال حدثني عبد الله بن كعب قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثني عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب أنه تقارب ابن أبي حجرة دينا كان له عليه في المسجد فارتفعت أصواتهما حتى سمعها رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته.
سمعهما
حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في بيته قال فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا وأومأ إليه أي شره قال لما استعنت يا رسول الله قال قم فقضه زاد الأعرج فأخذ النصف وترك النصف قال خرجه في باب هل يشير الإمام بالصلح وفي باب الصلح بالدين والعين قال وخرجه في المديان باب كلام الفصول بعضهم في بعض.
نعم. يقول باب التقاضي والملازمة في المسجد. التقاضي أن يقضي الإنسان حق غيره، والملازمة أن يلازم الغريم غريمه، يلازم صاحب الدين من عليه الدين. قال حدثنا ابن بكير ويحيى قال حدثنا الليث، الليث بن سعد، وفي هذا الطبقة ليثان، أحدهما ثقة ثبت الإمام إمام أهل مصر وهو الليث بن سعد، والآخر ضعيف وهو ليث بن أبي سليم، ليث بن أبي سليم، وقد اشترك في بعض الشيوخ في بعض التلاميذ. والغالب أن الليث إذا أطلق يطلق بالألف واللام معرف، وأما ليث بن أبي سليم الضعيف فإنه يطلق ليث، حدثنا ليث، هذا غالب ما يطلق على هذا. قال حدثنا الليث عن جعفر بن الربيعة عن الأعرج قال حدثنا عبد الله بن كعب ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس بن يزيد أي عن الزهري عن عبد الله بن كعب بن مالك عن كعب رضي الله تعالى عنه أنه تقاضى ابن أبي حدرة دينا كان له عليه المسجد، أي طلب كعب من ابن أبي حدرة أن يوفيه دينه في المسجد، فارتفعت أصواتهما في الخصومة حتى سمعهما رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم وهو في بيته، لأن بيته أي بيت عائشة كان يفتح المسجد مثل الشباك الباب يفتح المسجد، ما كان يدخله إلا دخل المسجد، إذا أراد أن يدخل بيت عائشة يدخل المسجد ومنه يدخل إلى بيته. فسمعهما وهو في بيته فخرج إليهما حتى كشف سجف حجرته، سجف الستر، الستر الحجرة، كشفه فنادى يا كعب قال لبيك يا رسول الله قال ضع من دينك هذا أي الذي على ابن أبي حدرة وأوم إلي أي شطر أي ضع هكذا الشطر قال لقد فعلت يا رسول الله قال قم فقضه أي قم ابن حدرة فقضه هذا وضع عنك زاد الأعرج فأخذ النصف وترك النصف. هذا الحديث فيه جواز التقاضي في المسجد كما بوب إليه البخاري رحمه الله، وأن التقاضي لا يدخل في البيع، فإن الإنسان منهي عن البيع في المسجد، لكن التقاضي ليس بيعا ولذلك جاز في المسجد. فالتقاضي ليس بيعا ولا شراء، لأن التقاضي داخل في أداء الحقوق وحفظ الأموال، أداء الحقوق وحفظ الأموال وليس بيعا وشيران، فجاز أن يكون في المسجد. وفيه أيضا جواز ملازمة الغريم كما بوّب البخاري، قال باب التقاضي والملازمة. ملازمة أن يكون صاحب الدين يلازم الآخر لا يفارقه إلا عند النوم حتى إيش؟ حتى لا يفوته. لكن الحديث ليس فيه ملازمة وإنما فيه التقاضي فقط، مع أن البخاري قال باب التقاضي والملازمة في المسجد. والبخاري كما ذكر ابن حجر من عادته كما مر معنا أنه قد يبوب للباب ولمسألة ويكون ذكرها ليس في الذي ساقه في بعض ألفاظ الحديث، إما أن يكون خرجها في موضع آخر أو يكون في حديث آخر في غير الصحيح، وهذا عادة البخاري رحمه الله. فالشاهد البخاري ذكر ملازمة، الحديث ليس فيه ملازمة وإنما جاء ذلك من طريق أخرى رواه البخاري، رواه في موضع آخر أن كعب قد كان قد لزم من أبي حجر لازمه، ولكن هو بالله البخاري رحمه الله. وفيه أن الإشارة المفهومة مقبولة في الفتية وغير الفتية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى ابن أبي حجر إلى كعب أن ضع الشطر ففهمها، فدل على الإشارة المفهومة مقبولة، قد يفتي الإنسان بالإشارة يقول يجوز هذه الفتية ما يجوز يعني. إذا كانت الإشارة مفهومة جاز بها في الفتية ونحوها. وفي القضاء فيه كلام طويل. وفي الحديث أيضا الترغيب في التسامح وفي والوضع من الديون والتساهل، تساهل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أنظر معسرا وذكر فضله وأوضع عنه، وما شابه ذلك من هذه الأحاديث الكثيرة جاءت في الوضع عن المعسرين والتسامح عنهم، كما قال الله تبارك وتعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، أي تمهله حتى يتيسر له. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى ذلك وعلم كعب رضي الله عنه وأراد منه أن يسقط الشطر. وفيه أيضا فضل الصحابة لسرعة استجابتهم لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من التو كعب ارتفع صوته على ابن أبي حجر، لكن لما أشار له النبي صلى الله عليه وسلم يضع الشطر قال نعم يا رسول الله مباشرة، ما قال يا رسول الله الحق كثير أبدا، استجاب فوره. وهذا فيه شرف الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفضلهم. يقول وخرجوا باب هل يشير الإمام بالصلح، هل يشير الإمام بالصلح والقاضي يشير بالصلح، هل يشير على الناس أن يصطلح لأنه يستطيع أن يقضي، هناك قضاء وهو فاصل وهناك صلح، يقول اصطلح بدل نقضي قضاء اصطلح. فذكر البخاري رحمه الله في هذا الباب لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل هو قضاء، يعني هل قضى النبي صلى الله عليه وسلم قضاء أن لا يأخذ كعب إلا الشطر؟ لا، وإنما صلح الذي أشار النبي صلى الله عليه وسلم على كعب إنما هو صلح فقط، إن أراد منه أن يصالحه يسقط النصف يأخذ النصف خلاص ويتبرك ذمة كل واحد منهما، وليس قضاء لأنه لم يستوفى شراط الحكم. ما سأل مسلم ما هو دليلك، ما عندك بين على حق ولا غير ذلك، لم يتحقق لم ثبوت الحق ولم يعلم قدره ولا غير ذلك، وإنما كشف السجف وقضى الشر. فازدل بالبخاري أن هذا من الصلح وأن الإمام يستحب له أن يشير للصلح كما قال تبارك وتعالى والصلح خير. قال في باب الصلح بالدين والعين، الصلح بالدين يجوز أن يصطلح على دين أو على عين، يسقط دينا في الذمة أو يسقط عينه، قد يكون عليه شيء في الذمة مال في الذمة فقط ألف دينار ألف دينار فيسقط بعضها، أو قد يصطلح على دين أو على عين كان يكون له عليه ناقتان فيسقط أحدهما، أو أن يصطلح على أن يعطيه دين عين مكان الدين الذي عليه وما شابه ذلك. الحديث ليس فيه الصلح بالعين، إنما الذي أسقطه الإنسان دين، يعني دين يقول إيش تقاضى ابن أبي حجر دينا له. مع ذلك البخاري يقول باب الصلح بالعين بالدين والعين، الحديث إنما جاء بالدين فقط، لكن البخاري رحمه الله استدل بالعين قياسا عليه، أي إذا جاز الصلح بالديون جاز إيش أيضا من الأشياء الثابتة المعينة. وهذا هو الصحيح أن الصلح أوسع من باب البيوع، قد يكون عليه دين فيصطلع على إسقاط بعضه وإسقاط من ذلك، قد يصطلع أن أعطيك بدله أو أعطيك شيئا منه أو قريبا منه أو مثلا له أو ما يقابل أو ما شابه ذلك، لأن الصلح على الصحيح ليس من بيوع المعاوضات، ليس من المعاوضات التي اشترط فيها العلم بالثمن والمثمن وعدم غرر والتعيين وما شابه ذلك. فالصلح هو من باب إبراء الذمم، باب المسامحة، ولذلك هو أوسع، فجاز أن يصطلح على عين أو على دين. فالبخاري رحمه الله أخذه من باب القياس، وأن الصلح ليس بيعا. قال خرج باب المديان: باب كلام الخصوم بعضهم في بعض، لأنهم اختصموا وارتفعت أصواتهما.
قال باب الأسير يرمدلين يربط في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا روح ومحمد بن جعفر عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله عز وجل منه وأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تسقطوا وتنظروا إليه كلكم. قال: فذكرت قول أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. قال روح فرده قاطعا. قال جرته في تفسير صاد: باب رب هب لي ملكا الآية، وفي ذلك الخلق، وفي أولياء قوله: واذكر عبدنا داود، وقتلت وقت بني حنيفة، وفي باب ما يجوز من العمل في الصلاة، وباب صلة إبليس وجنوده، وفي باب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد من الأحباب.
نعم، يقول: باب الأسير أو الغريم، الغريم عليه الدين، الغريم عليه، الغريم يقال من عليه الدين ولصاحب الدين. قال: باب الأسير أو الغريم يربط في المسجد. قال حدث إسحاق بن إبراهيم وهو من راهويه قال أخبرنا روح، ما أدري روح مر معنا، هو روح بن القاسم مر معنا من قبل، روح بن القاسم من الثقات الأثبات من رواة شعبة، من ثقات رواة شعبة من طبقة يزيد بن هارون والشافعي، ومحمد بن جعفر منقب بغندر عن شعبة قال عن محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة أو كلمة نحوها ليقطع علي الصلاة، فأمكنني الله عز وجل منه، أي وهو في الصلاة، فأردت أن أربطه إلى سارية من سوار المسجد حتى تصبحوا وتنظر إليه كلكم. والعفريت لا يقال إلا على عتات الجن، مرضة الجن يسمون بالعفاريت، مرضة الجن يسمون بالعفاريت، فهو أشد الجن. قال فأراد أن يقال وتنظر إليه كلكم، فذكرت قول أخي سليمان: ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، أي سليمان عليه السلام سأل ربه جل وعلا ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، وهذا الملك أن الله جل إيش قال: فسخرنا له الريح تمشي بأمر الخان حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقررين في الأصفاد. فالله جل وعلا استجاب له وأعطاه هذا، وهو أن الله تبارك وتعالى سخر له الجن يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفال كالجواب وغدور راسيات، فكان الله جل وعلا قد سخر له، وإذاك قال: هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعد، فأعطاه الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم بأن هذا تسخير الجن والتسلط عليهم بهذه الصورة ليس لأحد بعد سليمان عليه السلام، من ذلك إيش عزف عن ربط هذا العفريت في المسجد. قال روح فرده خاسئا، أي رد الله جل وعلا هذا العفريت عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يقطع صلاته. وهذا يدل أيضا على أن الشياطين تقطع الصلوات، ولذلك شرعت السترة لأجل هذا، فالشيطان من همه أن يقطع صلاة العبد، وأن يقطع اتصاله بالله تبارك وتعالى، وأن يحول بين العبد وبين ربه جل وعلا، الله تبارك وتعالى يغرم من عبده كما يشاء وهو في الصلاة، وذلك شرعت السترة. وجاءت الحديث بقطع المرأة الحائض لأن الشيطان يلازمها، المرأة البالغة يعني، والكلب الأسود لأنه شيطان، والحمار أيضا لأنه إيش إذا رأى شيطان صاح. فالشاهد أن الشياطين تريد قطع صلاة المسلم. والحديث فيه جواز ربط الأسارة في المساجد كما بوب له البخاري رحمه الله: باب الأسير يربط في المسجد، ومثلهم أيضا كل من عليه حق لغيره. وذلك البخاري قال: باب ربط الأسير أو الغريم، كل من له حق عليه حق لغيره جاز ربطه في المسجد، جاز ربطه في المسجد من باب العقوبة والحبس. والشاهد منه هم النبي صلى الله عليه وسلم لربط الشيطان، ولا ريب أن ربط النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الشيطان وهذا العفريت من باب عقوبة المفسدين والعصاة المتمردين، فدل على جوازه في كل من كان على هذه الشاكلة. ومثل أيضا ربط أسارة وغيره. والنبي صلى الله عليه وسلم قد ربط ثمامة بن أثاث رضي الله تعالى عنه قبل إسلامه في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عنده سجن، وإنما كان إذا أراد أن يسجن إنسان ربطه في المسجد. ولما اتهت السجون بعد ذلك أصبح هؤلاء المفسدون يودعون في السجون. يقول: وخرجه في تفسير صاد باب ربي هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي، لأن فيها تفسير لهذا الملك وأن الله تبارك وتعالى خص به سليمان عليه السلام. قال في باب بدء الخلق، ولا أذكر لما يعني، وفي باب الأنبياء لأن فيه ذكر سليمان عليه السلام وما خصه الله جل وعلا به. وفي باب وفد بني حنيفة يقول تحت الحاشية: إنما أخرج هناك قصة ربط ثمام بن أثاث بسارية المسجد. قال: في باب ما يجوز من العمل في الصلاة، ذكر حديث لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما تعرض له العفريت وهذا الشيطان تقدم وتأخر وخنق الشيطان، وجاء ذلك في الرواية الأخرى، الرواية الأخرى جاءت مفسرة لهذا الفعل، فالنمسان تقدم وتأخر وخنق الشيطان حتى وجد برد لعابي على يدي وهم أن يربطه، فاستدل به البخاري على جواز العمل في الصلاة وأنه لا يبطلها ولو كان في تقدم وتأخر ورب. ومنه حديث النبي عليه الصلاة والسلام: اقتلوا الأسودين في الصلاة، الحية والعقرب. ومعلوم أن اقتلوا الأسودين في الصلاة ليس الإنسان يسلم، بل يكون قتله أيش في الصلاة، يعني الإنسان يقتل الأسودين وهو في الصلاة يكفر. ومعلوم أن قتل الأسودين يحتاج إلى عمل، تذهب وتلحق وتأخذ العصا وتضرب وأنت في الصلاة، فدل على جواز العمل أو جواز مثل هذا إذا كان في دفع شر أو فساد أو كان مصلحة الصلاة. قال: في باب صفة إبليس وجنوده، لأنهم يريدون قطع الصلاة على المسلمين. في باب: ربه وهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب، وهب الله له جل وعلا هذا الملك. نعم.
قال: باب إدخال البعير في المسجد لعلة. قال البخاري: وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير. قال: حدثنا إسماعيل قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكبة. قالت: خطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت يقرأ والطور وكتاب المسطور. قال: وخرجه في باب المليء يقف راكبا، وفي تفسير سورة الطوف.
نعم. يقول البخاري: باب إدخال البعير في المسجد لعلة. قيد البخاري رحمه الله إدخال البعير والدواب لعلة، لئلا يتخذ المسجد مأوى البهائم تلوثه، وذاك علق وقال لعلة، يعني مصلحة ولحاجة. قال البخاري: وقال ابن عباس: طاف النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم على بعير. فهذا فيه جواز طواف على البعير، وفيه جواز دخول بعير المساجد، لأنه طاف في البيت الحرام وهذا من مسجد الكعبة. قال: وحدثنا إسماعيل وابن أبي ويس قال أخبرنا مالك عن محمد بن عبد الرحمن بن نوفل عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني أشتكي، أي مرض. قال: طوفي من وراء الناس وأنت راكب، أي كانت تشتكي لا تقوى على الطواف على قدميها، فأمرها أن تطوف من وراء الناس وهي راكب من وراء الناس حتى لا تؤذي الناس إذا طافت على الناقة. قال: فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جنب البيت، أي في الفجر، يقرأ والطور وكتاب مسطور. والطواف هنا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة طواف الحج. قال: والطور وكتاب مسطور. وهذا الحديث فيه جواز دخول البعير ونحوه مما يؤكل كالبعير وما شابه ذلك، البقر أو ما شابه ذلك، لا سيما لما كان يركب إلا النجسة كالبغل والحمار على خلاف. لكن فيه جواز دخول بعير لأن أرواثه طاهرة، ولكن إنما كما قال البخاري يدخل البعير لحاجة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر أم سلمة أن تطوف لما كانت شاكية، فدل على الأولى لا يطوف الإنسان إلا إذا احتاج. قال: والعلة أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف راكبا، قالوا حتى يراه الناس، لا أنه فعله أنه سنة، بل حتى يكون في مكان بارز يراه الناس ويسألونه، لا سيما أن كثيرا من المسلمين حضروا في حجة الوداع ولأول مرة يرون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومثله أيضا دخول ثمام بن ثعلبة كما مر معنا في الحديث السابق، في باب في كتاب العلم لما دخل وربط ناقته في المسجد فربط ناقته ودل على جواز ذلك. ولذلك استدل به من استدل من أهل العلم على أن أبوال ما يؤكل لحمه طاهرة، لأنه كانت أبوالها لو كانت أبوالها نجسة وأرواثها لما جازت الدخول المسجد لأنها تلوثه، وهي لا تؤمن أن تبول أو أن تتروث. قال وخرجه باب المريض يطوف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة دل على جواز ذلك. وفي تفسير سورة الطور أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها في صلاة الفجر.
قال باب الخوف والمرض في المسجد. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصما رأسه بخلقة فقعد على المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه. قال وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا بريد قال وحدثنا محمد بن سنان قال حدثنا قريش قال حدثنا سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد قال وحدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري قال خطب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله عز وجل خير عبدا بين قال مالك أن يؤتيه الله من زارة الدنيا ما شاء وما عنده. قال بسر فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل. قال فبكى أبو بكر. قال مالك وقال فليناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا لبكائه. قال عبيد فقلت في نفسي ما يكفي هذا الشيء. زاد بسر أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده فاختار ما عند الله. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد. زاد بسر المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فقال يا أبا بكر لا تبكي إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته. وقال يعلى عن ابن عباس قلة الإسلام أفضل سد عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر. وقال عبيد لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. قالوا خرجوا في باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر وفي قوله عليه السلام لو كنت متفقا خليلا وفي باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة.
نعم يقول باب الخوخة والممر في المسجد. الخوخة الباب الصغير والممر يتخذ إيش المسجد ممر في دخول الإنسان. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثني أبي جرير بن حازم قال سمعت يعلى بن حكيم عن عكرمة عن ابن عباس قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى وسلم في مرضه الذي مات فيه عاصبا رأسه بخرقة يرابط رأسه بخرقة فقعد على المنبر فحمد الله عز وجل وأثنى عليه. وهذا كان في آخر ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر. أبو عامر العقدي هذه مر مر معنا اسمه عبد الملك عبد الكريم عبد الكريم نسينا عبد الكريم أبو عامر العقدي من الثقات الثبات طبقة النهر المتنمر. قال حدثنا فليح بن سليمان مر. قال حدثنا محمد سليمان قال حدثنا فليح قال حدثنا سالم أبو النضر عن بسر بن سعيد عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه. ثم أيضا قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك عن أبي النضر عن عبيد بن حنين عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال خطب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال إن الله عز وجل خير عبدا بين قال مالك أن يؤتيه الله من زهرة الدنيا ما شاء وما عنده، يعني إما أن يقبضه أو يأتيه الله جل ويبقيه ويأتيه من الدنيا ما شاء. قال بصر فاختار ذلك العبد ما عند الله عز وجل ولا يريد الدنيا وإنما طلب ما عند الله تبارك وتعالى. قال فبكى أبو بكر. قال مالك وقال أي بكر لما بكى فديناك بآبائنا وأمهاتنا فعجبنا لبكاء الصحابة. قال عبيد فقلت في نفسي أي يقول أبو سعيد الخدري ما يبكي هذا الشيخ. زاد بسر أن يخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله خير عبدا بين الدنيا وبين ما عنده واختار ما عنده. ليس في الخبر فيه شيء يبكي وإنما أخبر الإنسان قصة من خيره الله جل وعلا فاختار ما عند الله. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو العبد زاد بسر المخير وكان أبو بكر أعلمنا. فهم أبو بكر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي خيره الله. قال فقال يا أبا بكر لا تبك، إن أمن الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر. أمن أي أبذل الناس لنفسه وأعطى لله تبارك وتعالى، أعطى الناس لله وأبذل الناس لنفسه، هو النبي هو أبو بكر رضي الله تعالى عنه. والمن المراد به هنا هو العطاء من غير طلب الثواب، يعني يعطي إنسان ولا طول يجي ثواب، لا يريد الثواب ولا الجزاء، إنما نطعيكم من وجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فقولوا إن من الناس أي أعظمهم بذل لنفسه وأعظمهم عطاء لله تبارك وتعالى هو أبو بكر، إن من الناس علي في صحبتي ومالي أبو بكر، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخوة الإسلام ومودته. وقال يعلى عن عباس خلة الإسلام أفضل، أي الأخوة والمحبة في الإسلام أعظم. سد عني كل خوخة في هذا المسجد إلا خوخة أبي بكر، أمر النبي صلى الله عليه وسلم تسد جميع الأبواب الشارع المسجد. وقد ذكرنا بأن هناك أبواب تفتح منها بيت عائشة رضي الله تعالى عنها، تفتح داخل المسجد، أن يدخل صاحبه يأخذ منها علي رضي الله عنه وأبو بكر. فأمر بسد جميع الأبواب، جميع هذه الأبواب الصغيرة إلا باب أبي بكر فقط. قال سد عني كل خوخة في المسجد إلا خوخة أبي بكر. قال عبيد لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر. هذا الحديث طبعا فيه فضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه وبيان منزلته، إذ فهم عن النبي صلى الله عليه وسلم وامتدح النبي عليه الصلاة والسلام وأثنى عليه بأنه من أعظم الناس بذلا لنفسه، ولم يبذل أحد في الإسلام مثل ما بذل أبو بكر لا في مال ولا في غيره، فإن أبو بكر بذل جميع ما عنده. والبذل ليس بالكثرة، فإن عثمان وغيره قد بذلوا ما هو أكثر من مال أبو بكر، لكن أبو بكر كان يبذل ماله كله، ولجأ تضاعف بقدر إيش ما عند الإنسان، هذا بقدر عدد المال، كما قال رب درهم سابق إيش 100,000 درهم، رجل ليس عنده درهم أنفق درهم نصف المال، وآخر عنده آلاف مال فأنفق 100,000. فالشاهد أن فيه فضل أبو بكر رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى خلافته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بأمر ليس لغيره، فهذه إشارة من النبي عليه الصلاة والسلام بأن أبو بكر هو الخليفة، وهذه الخصيصة هو أن يكون له باب يشرع في المسجد يفتح المسجد. وإذا فهم الصحابة رضي الله عنهم من هذا ومن تقديمه للصلاة الخلافة، وهم يعلمون أن بعض الصحابة كان أحفظ من أبي بكر القرآن كسالم مولى حذيفة زيد بن ثابت، كانوا أحفظ مع ذلك ما قدموه، لأن تقديم النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنما كان لأنه الخليفة بعده، فالصحابة رضي الله عنهم فهموا ذلك ولم يختلفوا، ولذلك أجمعوا على هذا ولم يختلف منهم أحد. وما حصل في سقيفة بني ساعدة لم يطلب الأنصار رضي الله تعالى عنهم، لما طلبوا الخلافة وإنما طلبوا المشاركة، ولذلك لما قال له عمر أثرون أحد يتقدم على البكر، قال أبد ما يتقدم أحد على البكر، ولذلك لم يختلف المسلمون قط في أن أبا بكر هو الخليفة. اختلف أهل السنة في خلافة بكر هل كانت نصا أم كانت إجماعا عن حلم العقد أم كان نصا خفيا. أصح الأقوال كما ذكر الشيخ الإسلام رحمه الله وأطال النفس فيها في منهاج السنة أنها كانت من النصوص الخفية، ليست نصا صريحا، لكن أحاديث كثيرة كلها تدل على هذا المعنى، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب كتابا ينص الخلافة لكنه ترك، كما مر معنا في حديث عمر رضي الله عنه ومن الصحابة لما أراد أن يكتب كتابا فقال. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم علم بأنه أمته لن تختار غير بكر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أعلمهم في أشياء كثيرة أن الخليفة بعده هو أبو بكر، ومنه إيش إذنه بين لا يشرع باب إلا باب أبو بكر وتقديمه للصلاة. ومعلوم أن كون أبو بكر ويفتح له باب الإمام يحتاج لاستباق المسجد، فكون يخص أبو بكر على ذلك أنه هو الإمام بعده، الإمام يحتاج أن يستطر المسجد ويدخل المسجد ويخرج، فهذا فيه إشارة إلى خلافته رضي الله تعالى عنه. وفي الحديث أيضا اختصاص الله تبارك وتعالى بعض عباده بالفهم، فليس كل من سمع فهم، فإن الصحابة رضي الله عنهم على جلالة قدرهم وحبهم للنبي عليه الصلاة والسلام لم يفهموا ما الذي أراده النبي عليه الصلاة والسلام، إنما فهمه أبو بكر، فلما علم أنه هو المخير وقد اختار عند الله أن هذه خلاص قرب وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذلك أبو بكر اختص بالفهم لأمور كثيرة امتاز بها لطول الملازمة، فإنه كان من ألزم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم، ومن أعظمهم التقوى لله جل وعلا ولصلاحه. وذاك الفهم قد يرزقه الله جل وعلا العبد لطول ملازمته لهذا العالم، وكذلك طول ملازمته أيضا للكتاب والسنة. العالم إذا طال عمره في النظر في الكتب الفقه والعقيدة وكتب أهل العلم يزداد فهمه، لأنه ملازم لهذه الفنون، بخلاف من أتى وقرأ في سنة سنتين ثلاثة أربعة خمس قرأ أشياء كثيرة لا لم يلازمها. أما من نظر في مصادر الشريعة ومواردها وتأمل عبر السنين ولازم فنون العلم ولازم العلماء رزقه الله جل وعلا فهما، ولك أمر الله جل وعلا بالرد إلى أفهام العلماء، فأسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فأمر الله جل وعلا بالرد إلى العلماء من الأكابر كما قال برأ معك أكابركم. فالشاهد أن هؤلاء لطول ملازمتهم للكتاب والسنة والنظر مع تقوى وصلاح رزقهم الله جل وعلا فهوما. فالعالم لا يستهان به قال والله لا أنا قرأت وهذا فهم، لا الإنسان يفهم فهما. فهذا أبو بكر رضي الله عنه لما كان أكثر الصحابة ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أعظمهم تقوى لله جل وعلا وأفضلهم وأكبرهم صلاحا كان يفهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فخصه الله جل وعلا بذلك خصه به. وفيه إثبات الخلة لله تعالى، والخلة أعلى درجات المحبة، وسميت خلة لأن الحب تخلل القلب تخلل مسك الروح، فكانما تشعب أصبح القلب متخللا في كل جزء منه. ففيه أن الله جل وعلا يخالف تبارك وتعالى، قال إني اتخذت قال اتخذت ولكن أخوه الإسلام، قال حديث آخر في اللفظ الآخر قال وإن صاحبكم خير الله، وإن صاحبكم خير الله. ففيه فضل خلة الله جل وعلا، وفيه أن الخلة لا تليق إلا بالله، ولذلك نفت خلة عن أبي بكر وأثبتها لله تبارك وتعالى. وفيه أيضا منع استطراق المساجد، الإنسان يتخذ المسجد طريق استطراق يتخذ طريق، لأن النبي عليه الصلاة والسلام منع من فتح الأبواب الشارعة في المسجد وأمر بسدها، فدل على أنه لا يجوز إنسان يستطر المسجد يدخل ويخرج يتخذ طريقا لبيته وغير ذلك، وإنما خص أبو بكر لأنه الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بقي
باب الحلق والجلوس في المسجد.
طبعا هذه زائدة خطأ، باب الحلق والجلوس في المسجد. نعم قال وخرج باب قول النبي صلى الله عليه وسلم سد الأبواب إلا باب أبي بكر، فهذا فيه أن أبوابا كانت شارع المسجد أمر بسدها، منها باب علي وباب النبي عليه الصلاة والسلام وغيره. وفي باب قوله عليه الصلاة والسلام كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، ففيه نفي الخلة عن أبي بكر، لذلك قال بعض أهل العلم أن الخلة لا تليق إلا بالله، ولذلك أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لربه ونفاها عن أبي بكر، وهو من أعظم الناس يعني مكانة في الإسلام. وباب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى المدينة، لأن فيه مكانة أبي بكر رضي الله تعالى عنه وعطائه وبذله رضي الله تعالى عنه. نعم.
قال باب الحلق والجلوس في المسجد. قال حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن نافع عن عمر ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فقال كيف صلاه الليل؟ فقال مثنى مثنى، فاذا خشيت الصبح فاوتر بواحده توتر ما صليت.
نعم. قال باب الحلق الحلقات اهل العلم والجلوس في المسجد. حدثنا ابو النعمان، قلنا من هو أبو النعمان؟ محمد بن الفضل أبوه عالم. قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. أيوب السختياني، قد ذكرنا أن من مزايا أيوب أنه لا يروي إلا عن ثقة، ذكرناه ولا ما ذكرناه؟ أيوب السختياني لا يروي إلا عن ثقة. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله الرجل فقال حسبك أن يكون أيوب قد روى عنه، يكفيك يعني روى عنه خلاص هذا يكفي. فأيوب السختياني ينتقي الرجال فلا يروي إلا عن الثقات. وقد ذكرنا قبل ذلك أن الراوي الذي لا يذكر في جرح تعديل ينظر في من روى عنه، فإن كان الذي روى عنه ممن لا يروي عن ثقة فإن هذا يقويه، هذا يرفع درجتك. وسئل أبو حاتم قال نعم، قال ينفع من روى عنه إذا كان قال إي والله أو قال إي وربي، بل إذا روى عنه جمع من الثقات ولو لم يكن إيش يختصون بالرواة فإنه تقوية له. إن روى عنه جمع من الثقات كان روى عنه شعبة والثوري وحماد وغيرهم ممن قد يروون عن الثقة وعن غير الثقة فإنه تقوية له، لكن إذا روى عنه من لا يروي إلا عن ثقة الإمام مالك وابن سيرين وأيوب وغيرهم فهذا تقوية له. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب، فقال كيف صلاة الليل؟ فقال مثنى مثنى، فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة توتر ما قد ما صليت. البخاري بوب بعض الحلق والجلوس في المسجد، وليس الحديث أن هناك إيش حلقة في المسجد، لكن البخاري أخذه من آخر ذلك من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه السلام إذا خطب على المنبر التف حوله أصحابه، هذه حلقة كان من عادة أنه إذا خطب التف حوله أصحابه، فأخذ البخاري ذلك وفهم على جواز ذلك في المساجد. وقوله مثنى مثنى سيأتي الكلام عليه إن شاء الله، لكن هذا فيه أن صلاة الليل مثنى مثنى، وعلى هذا فلو زاد الإنسان ركعة ناسيا فإنه يجلس ولا يجزئ بالزيادة، كمن صلى الفجر أيش ثلاثا يجلس ولا يجعله أيش أربع، بل هذا قد يقال في صلاة النهار، فإنما مثنى مثنى أي يسلم سلم كل ركعتين إلا في الوتر كما جاء أن مثلنا أوتر بسبع أو أوتر بخمس، قال إذا خشيت الصبح أوتر واحد توتر وما صليت. نعم نقل بعد الآن إن شاء الله.
رافعا إحدى رجليه عن الأخرى، قال مالك عن ابن شهاب عن ابن مسيب كان عمر وعثمان يفعلان ذلك. قالوا خرجوا في كتاب اللباس وكتاب الاستئذان بهذا التوفيق.
نعم، يقول الكتاب الثاني من الصلاح بسم الله الرحمن الرحيم: بعض الاستلقاء في المسجد. قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابراهيم بن سعد الجهني قال حدثنا عبد الله وحدثنا عبد الله بن مسلمه قعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن ثيم عن عمه عم الصحابي رضي الله عنه عبد الله بن زيد بن عبد ربه ان شاء الله اني ما اكون وهم عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله تعالى عنه عادل ها او بن عاصم عبد الله بن زيد بن عاصم نعم انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستلقيا في المسجد واضعا قال ابراهيم رافعا احدى رجليه عن الاخرى يعني مستلقي على ظهره وقد رفع احدى رجليه عن الاخرى هكذا. قال مالك وعن ابن شهاب عن ابن المسيب كان عمر وعثمان رضي الله عنهما يفعلان ذلك. الحديث فيه جواز هذا النوع من الاستلقاء، فيه جواز هذا النوع لثبوت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأشارة البخاري إلى فعل عثمان وعمر لتأكيد هذا الجواز، أي أن هذا الفعل قد فعله الصحابة، قد فعله الصحابة بل قد فعله عمر وعثمان الخلفاء الراشدين. والبخاري رحمه الله إنما عقبه بذكر عثمان وعلي لما جاء أو لما صح أنه من النهي عن هذا النوع من الاستلقاء، فكان البخاري رحمه الله يرى بأن الثابت هو جوازه وأنه لا يعارض بما جاء في النهي. فقد روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه حديث جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اشتمال الصماء والاحتباء في ثوب واحد وأن يرفع الرجل رجليه على الأخرى وهو مستلق على ظهره. هذا نص صريح في النهي عن هذا النوع من الاستلقاء، وذلك البخاري رحمه الله فقه أنه أردفه بفعل الصحابة، لأن إذا اختلف الأحاديث كما قال العلماء هذه قاعدة، إذا رأينا حديث مختلفة ماذا نفعل؟ ننظر في أفعال الصحابة، ننظر في أفعال الصحابة فنتمثل لنا الآخر من فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، فأردفه بفعل عمر وعثمان. لكن قد جاء بعض عن الصحابة أن كراهته ليس محل اتفاق، بل جاء كراهة هذا النوع من الاستلقاء عن كعب بن عجرة وعن أبي سعيد الخدري وعن قتادة بن النعمان رضي الله تعالى عنهم وعن كثير من السلف، لكنك أكثر العلماء على جواز هذا الاستلقاء لثبوت صراحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الحديث، ولفعل من هو أجل في الإسلام كعمر وحسبك به وعثمان رضي الله تعالى عنه، بل قد فعل ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أيضا، فهؤلاء ثلاثة عمر وعثمان وابن مسعود. ولذلك الصحيح أننا لا بد من حمل الحديثين على محمل صحيح، والصحيح أن النهي الذي جاء في حديث جابر رضي الله عنه عن هذا النوع من الاستلقاء محمول على من إذا كان الإنسان بين الناس فحينئذ يخشى من انكشاف عورته، لأن إذا استلقى على ظهره ورفع رجليه فإنه يخشى إيش؟ أن تنكشف عورته، لا سيما أن كان أكثرهم عندهم وزر ولم يكن عندهم سراويل أو تبان وما شابه ذلك، فيحمل النهي على حال وعلى فعله على حال، فإنه فعله لما أمن من انكشاف عورته ولم يكن عنده أحد إلا إيش؟ إلا خلاص وصحابه. وأما النهي فإذا كان إنسان بين الناس فيخشى من انكشاف عورته، هذا صح ما قيل في الجمع، وفعل الصحابة رضي الله عنهم تدل على ذلك. قال: وخرجه في كتاب اللباس وكتاب الزئب بهذا التبويب، أي كر نفس الباب في كتاب اللباس باب الاستلقاء في المسجد، في كتاب الاستدام باب الاستلقاء في المسجد، وذكر الحديث. أما تخريج البخاري هذا الحديث في باب كتاب اللباس فإرادة البخاري بهذا الحديث في كتاب اللباس أراد الإشارة إلى وجوب التحفظ عند هذا النوع من الاستلقاء لئلا تنكشف العورة، وهذه مناسبة ذكره في باب اللباس، يعني كان البخاري يشير أن الإنسان إذا استلقى على هذا النحو يجب أن يتحفظ لئلا تنكشف عورته. وأما كتاب الاستئذان فأنا أذكر الحقيقة لماذا غير البخاري رحمه الله هذا الباب ولا أذكر وجهه، ما أذكرني راجعت على الباب، لكن إن شاء الله أنا أقول لكم عند هذا الحديث اللي بعده حديث طويل في ذكر مواقف النبي صلى الله عليه وسلم المواضع التي يعانوك منه إن شاء الله بعد الأذان وبعد الصلاة. كان هناك سؤال؟ نعم.
هم؟ الحديث في قصة العفيت
أي
كيف نجمع بين الحديث هذا وما جاء في الآية أنه
يراهم القدور لكن هو لا ترونهم هذا الأساس لأن قد يظهرون للناس إبليس قد ظهر عفيت لعمر وصارعه وأتوا الجن المسلم ورآهم وكلمهم فالجن الأصل أنهم لا يرون أننا لا نرى لا قد يتشكلون ويظهرون لكن هم الأصل فيما أنهم يستخفون ولا نراهم لكن لا يعني هذا نعوم الأحوال أنهم لا نراهم أبدا لا قد يتشكلون ألم يأتي الجن في صورة رجل فقير أبي هريرة تشكل فيأتون ويتشكلون وهذا يكون بيان نعم
نراهم حين نراهم على صفات ما
خلق الله عليها هذه الله أعلم بها الله أعلم بها لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف وفد نصيبين وقصف بن سعود قال هم أشفهوا بالزط الزط قوم من السودان فيهم قصر ورجولهم قصيرة قال لما رأيت الجن لما أتوا النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وعرض عن الإسلام فأسلموا قال كانوا أشفه بهؤلاء الزط فهل هذه صورتهم على ما هم عليه أم أنهم تشكل بهذا الله أعلم من غير عذر الله السنة أن يطوف الإنسان غير راكب هذا صح وذلك مثل ما أذن يوم سلمة إلا لأنها كانت شاكل وأما طواف هو على الصحيح فإن مراد يكون بمكان عالي يحيط وراء الناس وينتابون ويسلمون فالسنة أن نقول يطوف الإنسان على قدمين فإن طاف راكبا من غير عذر الصين طاف يصح لكنه خالف الصلاة ولا يقول طواف ليش أنكم يدن عن خالف طواف والله كثير من العلم يرى أن الخلة خاصة بالله تبارك وتعالى وأن أقصى ما يكون في الإنسان المحبة الحب أما الخلة فكثير من العلم يرى أنها خاصة بعض العلماء لا يرى أنها خاصة يقول خلة لا قد يخال الإنسان إنسانا والذي اختص به النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يخال إلا ربه لم يخال إلا ربه لكن بعض العلماء يقول أن الخلة تتخلل القلب تخللا تاما قالوا هذا لا يليق إلا بالله ولا يليق أن يكون مخلوق يتخلل قلب الإنسان بهذه الصورة هكذا يقولون فهي مسألة ليست محل اتفاق إيه هم يقولون الخليلي ليس ما به الخلة لأن الخلة أبلغ أمر الخليل معنى حبيبي خليل معنى حبيبي ولم يكن أن يشرب خليل خليل هي ملازمة ولو كنت متخذا خليل اتخذت وضع الخليل معناته أن الأمر يتخذ ليس أمر يقع في القلب وإنما أمر يتخذ اتخذ فلان فلان خليلا أي اتخذه أو اتخذ الله إبراهيم خليلا أي جعله خليلا له ولازمه وصاحبه لكن كلام أبي هريرة يدل أنه إيش خليل معنى حبيب هذا على قول من يقول بأن الخلة لا تليق إلا بالله نعم
ما هو ضابط الحركة في الصلاة
الحركة إذا كانت في مصلحة الصلاة أو لدفع الشر في الصلاة جاز أما إذا كانت عبثا وخرج الإنسان عن هيئة المصلي فهنا لا تجوز كانت عبثا لكن حركة ورد كثير من السلف أنه كان يتحركون وكان يفعلون وربما أخذ الإنسان رداءة وربما عدل نعلة قد ورد كثيرا بل قال النخعي والحسن ترضع المرأة ابنها وهي في الصلاة تصلي وترضع ذكروا هذا استدلوا بحديث أمامة لما حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة بنت زينب وكلما سجد وضعها وكلما قام رفعها فقال هذه حركة ونحوها يجوز أما الحركة التي عبث لا فائدة منه ويخرج الإنسان عن هيئة الصلاة بحيث مرة قال ولا يصلي فهذا تنافي الصلاة لا سيما كان فيها حركة ومشي وذهاب وانحراف لكن حركة والله عد كذا يعني كما قيل الأشياء يعني كما قيل محمد يأخذ إزارة يلتف يضع غترته أو ما شابه ذلك هذا لا بأس به.
الحديث
الله من الجنة. من حجر الله. طبعا هم كل هذا لكن إحنا غيبنا الله عز وجل بيت في الجنة. ليس مراد ليس ليس معنى ذلك أن الله يبني بذاته بنفسه، فالله يبني بفعل الملائكة وبأمره تبارك وتعالى. ليس أن الله هو الذي باشر، وإنما الله غرس جنة عدن بيده. أما الباقي الجنان ما غرسها، الجنان الأخرى غير جنة عدن، أعلى الجنة ما لم يغرسها، وإنما أمر الله جل وعلا فبلغ الملائكة. لكن اختص جنة عدن بأنه غرسها بيده، وخص التراب بأنه كتبها بيده. فليس قوله بنى الله له مثل أن الله باشر البناء، هذا لا يدل على هذا، وإنما الله عز وجل يعطيه مثله بالجنة. فكلام على هذا النحو مستقيم. إيه الصحيح بنى الله له مثل الجنة، ليس مراد به إن الله ما بنى في الجنة إلا جنة عدن، إلا الفردوس الأعلى بس، هي التي الله باشرها جل وعلا وبناها بيده بنفسه. فذلك اختصاص في تلك الجنة بهذا البناء، وما سواها لا. لا هو من الأجل بقدره، لكن الحديث ظاهر في مراد به بناء المسجد، مسجد الداء، ليس الشيء الذي مؤقت خيمة والله ظاهرين جهزت مكان للصلاة، هذا يأخذ من الأجر. لكن مراد بناء المسجد بناء المسجد، ولكن يقابل الله ببناء مسجد له في الجنة، دل على البناء مراد به بناء مسجد قائم مستمر دائم، ليس أمرا ايش وقتيا فقط. نعم. إيه الاستكثار من الشعر مذموم، الاستكثار من الشعر، لأن كثير من الشعر باطل، كثير منه هجاء، وكثير منه كلام لا فائدة منه، فالذي يستكثر منها سيزاح من القرآن. فالنهي هنا عن الاستكثار، إذا استكثر الإنسان منه لا سيما كان يستكثر بالأمور إيش لا منفعة فيها وفيها مضرة، لكن الإنسان يحفظ شيء من الشعر المفيد أو المباح ولم يكن مستكثرا منه، ولا قال أن يمتلئ، معنى ذلك أنه امتلاء، خير أن يمتلئ أشياء، امتلاء معنى أنه رجل أشبع نفسه بالشعر. والله حسن الحديث حسن. كانوا يسمون مسجد بأسماء الآل، مسجد بني زريق، مسجد بني سلمة، مسجد كذا بالنسبة للحل، وما كانوا يعرفون يسمون مسجد فلان وفلان، بل كانوا يكرهون هذا، يذمونه ويعدون رياء، مسجد فلان مسجد كذا، الإنسان يبني لله ما يريد أن يمدحه الناس. أي ما أظن ليس به إشكال، العلماء قروا هذا، العلماء قروا هذا ما أنكروا. فليس أهم شيء أن يسمى مسجد الصحابة، مسجد آل فلان، مسجد فلان، مسجد الضاحية، إنما الذي كرهوه أن يسمى إنسان مسجد باسمه. تعذيب يجوز السجن يجوز، المسلم حبس في تهمة، ثبت المسلم حبس في تهمة، فالمسلم حبس وربط الإنسان في تهمة، إذا قال يجوز الحبس للمتهمين إذا انتهت وإذا انتهت إدانتهم يجوز الحبس، إذا كان يظن بهم هذا فيجوز الحبس، وقد يعاقب الإنسان بالحبس فيما لم يرد فيه حد في الشرع، فداخل باب التعزير والعقوبة. إذا كان سيحمله سيذهب به طبعا يقطع صلاته، لكن كان سيقيمه فقط مثلا يعني تعب أراد أن يقيمها ما يقطع صلاته يقيمه، لكن في حمل وخروج يقطع صلاته. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
Amen. الصلاة حيني من الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع
وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
سمع الله لمن حمينا.
الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله.